الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا كنا نتحدث سادتنا مشايخنا في الإجماع المنقول، طبعا كلامنا كان عن الإجماع المنقول بخبر الواحد. وإذا يذكرون الأخوة، احنا وقفنا على طريقتين من طرائق الاجماع المنقول، اللي هو الاجماع الدخولي اللي تبناه السيد المرتضى، والاجماع اللطفي اللي تبناه الشيخ الانصاري. اجرينا مقارنه بين القولين، ثم بدأ المصنف قدس الله نفسه الزكية كعادته ينقل مجموعة من العبائر والمناقشات اللي دارت بين الشيخ الطوسي من جهة وبين السيد المرتضى من جهة أخرى. إذا يتذكرون الأخوة، الشيخ الطوسي كان يقول للسيد المرتضى لولا طريقة اللطف لما كان هناك إجماع، إذ أنت تتحدث لسان حالك عن شيء خيالي، بالأحلام هذا يصير، إحنا نفتار على الكل ونعلم إجمالا أن الإمامة واحد من هؤلاء وإن كنا لا نعلمه بشخصه. خواب الطريقة كلش حلوة لكن خيالية، بالأحلام هاي وما أدري تتحقق بالحلم وما أدري ما تتحقق. هذا لسان حال الشيخ الطوسي. السيد المرتضى خواب مو يسكت على الهدى، هذا قال له شا طريقتك أنت؟ قال له أنت شو تقول؟ أنا أذكركم لأن راح أحتاج في بحث اليوم. أنت شو تقول؟ تقول مقتضى قاعدة اللطف أن بعثة، عليكم السلام ورحمة الله، أن أصل وجود الإمام لطف، وأن تقويمه لأخطائنا لطف، والإمام لا يمكن أن يتخلى عن اللطفية هذه. إذا أجمعت الأمة على شيئين وكان إجماعها خطأان، فمقتضى شطر الثاني من لطفية الإمام أنه يقوم ما صدر منا أن يتدخل. هسه إما أن يظهر بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن يظهر غيره كي يلفت نظر الأمة المخطئة إلى ما وقع منها من خطأ. أنت تقول هذا يا أهلي سولف سيد المرتضى مع الشيخ الطوسي. قال له تعال، هو أصلا لماذا غاب الإمام؟ خب أنت إذا تريد تشكل أشكل على غيبة الإمام، لأن غيبة الإمام تتنافى، إذا أردنا نسولف بهالطريقة بعد، لأن غيبة الإمام تتنافى مع اللطف. فالمفروض على كلامك هذا وأن اللطفية ثابتة، بعد المفروض مقتضى اللطفية أن لا يغيب الإمام، ليس كذلك؟ لكنه إنما غاب بسبب أفعالنا، واللطفية تقتضي أن يبين الإمام خطأ الأمة بالطريقة المتعارف، أما أن يبينه بطريقة غير متعارفة كما أنت تريد فهذا لا دليل عليه. واضح إن شاء الله. هذان ردان من الشيخ الطوسي على السيد المرتضى ومن السيد المرتضى على الشيخ الطوسي. ثم بعد ذلك المصنف يذكر مجموعة من العبائر. شيخ بلال التفتوا حتى تعرفون وين راح نسولف تطبيق العبارة. المصنف راح يذكر مجموعة من العبائر، عبارة للإيضاح، عبارة جامع المقاصد في حاشيته على الشرائع، عبارة للشهيد الأول في الذكرى. كل هذه العبائر مالت إلى جهة اللطف وأرادت أن تساند شيخ الطوسي. طبعا المصنف لا يقبل كما سيتضح بعد قليل، لا يقبل بطريقة اللطف ويصفها بغير الصحيحة، وبالتالي كل ما قيل من مؤيدات وعبائر تدعم طريقة اللطف هي غير مقبولة. هذا حصيلة ما تقدم في الأيام الماضية والمطالب اللي احنا راح نعبرها. وين راح نسولف الآن؟ وهم راح أبين لكم لماذا اخترت هذا المطلب. راح نسولف في الطريقة الثالث اللي يسمونها الحدس، اللي عبر عنها المصنف الثالث. بالتالي الطريق الثالث هو الحدس. هاي طريقة الحدس إنما اخترت أن نقف عليها ولا نعبرها لأسباب عديدة. التفتوا لي. أولا لأننا تحدثنا في الطريقين الأول والثاني تفصيلا، لهم الإجماع الدخولي والإجماع اللطفي. الإجماع الحدسي احنا وين أشرنا إليه في أول حديثنا عن الإجماع المنقول، لكننا لم نتحدث عنه تفصيلا. فمقتضى الإنصاف أن نذكر هذه الطريقة تفصيلا كما ذكرنا الطريقتين السابقتين تفصيلا. هذا السبب الأول يدعونا إلى الوقوف ها هنا. السبب الثاني أن أنجع طرق الإجماع في زمان الغيبة هي طريقة الحدس. إحنا ما راح نقول أن طريقة الإجماع الحدسي حجة ويمكن التعويل عليها، لكن أقول لو تسنى لنا أن نقبل بطريقة من الطرق الثلاثة لكان المناسب أن نختار طريقة الحدس في زمان الغيبة. واضح في زمان الغيبة الإمام لا نعلم بوجوده بين ظهرانينا، بالتالي حتى نعول على طريقة الإجماع الدخول. ولأننا صرنا السبب في غيبة الإمام بالتالي لا يمكن أن نعول على طريقة اللطف. فأنجع الطرق في زمان الغيبة هي طريقة الحدس. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن أغلب القائلين بحجية الإجماع من المتأخرين يقولون بحجيته من جهة الإجماع الحدسي. لأجل هذه الأسباب أنا ارتأيت أن أقف على الطريق الثالث اللي هو طريق الحدس. واضح ما قلت؟ جئت تعالوا إلى طريق الحدس. المصنف يقول هناك طريقتان يمكن من خلالهما أن نصل إلى الحدس، والطريقة الأولى من هاتين الطريقتين تنحل إلى طريقين فيكون مجموع الطرق ها كل هاي الطرق الثلاثة شيخ ماهر توصلك إلى الإجماع الحدسي. راح نستعرض الطرق الثلاثة اللي هي توصل جميعا الى الحدس والى الاجماع الحدسي، ثم نسأل هل هذه الطرق الثلاثة حجة، وبالتالي ننتهي الى حجية الاجماع الحدسي بالجملة، ام ان بعضها حجة والبعض الاخر ليس بحجة حتى ننتهي الى حجية الاجماع الحدسي في الجملة؟ هذا مطلب مهم ارجو ان يلتفت اليه. جيد، شوفوا سادتنا مشايخنا، انت يحصل لك الحادث مرة لأنك قلبت وراجعت بنفسك جميع كلمات العلماء، سواء بالمطالع أو بالسماع، ورأيتهم يتفقون على شيء كوجوب الدعاء عند سمعني رؤية الهلال، ويحصل لك بسبب هذا الاتفاق للجميع تحصل لك ملازمة، وهذه الملازمة هسه لا نقول بأنها عقلية لكن نقول بأنها عرفية عادية، الملازمة بين اتفاقهم جميعا وبين انكشاف رأي الإمام. فإحنا والفرض الأول سنجد خصوصيتين، أولا أنك وجدت العلماء جميعا متفقين على شيء واحد، وعليكم السلام ورحمة الله، وثانيا ومن اتفاقهم هذا تولدت لديك ملازمة بين اتفاق الجميع وبين رأي المعصوم، بحيث يكون اتفاق الجميع ملزوما ويكون رأي الإمام لازما، وكلما حصل الملزوم حصل اللازم، بحيث يكون اتفاق الجميع سببا ويكون رأي الإمام مسببا، وكلما حصل السبب حصل المسبب، وهذه الملازمة وهذه العلقة السببية المدعاة ليست علقة عقلية، لأن العقل يفكك أليس كذلك؟ إذ يقول العقل يمكن أن يتفق جميع العلماء ولا يكون اتفاقهم هذا مستلزما لرأي المعصوم أليس كذلك؟ بالتالي في الفرض الأول من الإجماع الحدسي نحن لا ندعي الملازمة العقلية، بل ندعي الملازمة العادية العرفية، إذ العادة والعرف يقتضيان أن اتفاق جميع العلماء كاشف عن رأي المعصوم، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني سادتنا مشايخنا، حتى تقولوا لي شنو جهة الاشتراك بين الفرض الثاني وبين الفرض الأول، ولأجل ذلك احنا نقول كلا الفرضين ينتمي إلى صورة واحدة مع وجود فارق. في الفرض الثاني نقول أيضا أنت تطالع كلمات العلماء فتجد العلماء جميعا يتفقون على أمر واحد، لكن لا تحصل لديك هذه الملازمة بين اتفاقهم جميعا وبين انكشاف رأي المعصوم. فما هي يا شيخ محمد جهة الاشتراك بين الفرضين الأول والثاني وما هي جهة الافتراق. في الفرضين الأول والثاني احنا نحرز اتفاق الجميع، وهذه جهة اشتراك. جهة الافتراق بين الفرضين أن في الفرض الأول فضلا عن إحراز الاتفاق الكلي نحرز وجود ملازم بين هذا الاتفاق الكلي وبين قول المعصوم. أما في الفرض الثاني فنحن وين أحرزنا هذا الاتفاق الكلي لكن ذلك لم يولد ملازمة بين اتفاقهم جميعا وبين سمعني لهذا لك أن تجمع الفرضين تحت صورة واحدة فتقول الصورة، وهذا ما فعله الشيخ الأنصاري، الصورة الأولى من صورتي، أتحدث عن صورتين. نعم للصورة الأولى مصداقان، الصورة الأولى من صورتي الإجماع الحدسي أن نحرز أو أن يحرز ناقل الإجماع أن يحرز اتفاق الكل. هسه شلون يحرزه؟ يحرزه إما بالسماع منه أنا إلى غاية، أو يحرزه بمطالعة كلماته، فيحرز ناقل الإجماع يحرز اتفاق الجميع. لكن مرة هذا الإحراز لاتفاق الجميع يولد عنده ملازمة بين اتفاقهم جميعا وبين قول الإمام، ومرة لا تحصل هذه الملازمة. هذان فرضان يدرجهما الشيخ الأنصاري تحت صورة واحدة. أما الفرض الآخر حتى أجل التمثيل وراح أمثل وأنظر، ويفرقون الأخوة بين التمثيل وبين التنظير. في الصورة الثانية هاي اللي لك أن تقول بأنها صورة خربانة، ليش؟ لأن أنا ناقل الإجماع لا أحرز اتفاقهم جميعا بل أحرز اتفاق البعض منهم، وبعد إذا لم أحرز اتفاقهم جميعا بعد الشيخ تتولد الملازمة أو لا تتولد؟ إحنا في الفرض الثاني من الصورة الأولى مع إحرازي اتفاق الجميع لم تتولد الملازمة. خب بطريق أولى قول لا تتولد الملازمة عند اتفاق عند إحرازي لاتفاق واضح إن شاء الله كلامي واضح. طبعا المصنف عده لعله ما يخالف هذا الكلام انا اشير اليه في تطبيق العباره، لكن ينبغي ان يبين المطلب بالطريقه التي ذكرتها. وياي ان شاء الله شيخ وياك. تعال الى امثله هذه الفروض الثلاثه ونظائر هذه الفروض الثلاثة من غير الإجماع. الفرض الأول شنو كان شيخ بلال؟ اتفاق الكل ها ووجود ملازمة بين اتفاقهم وبين رأي المحصول. شوفوا اتفاق الكل، أنا مثلا طالعت جميع كلمات العلماء فوجدت أنهم جميع كلماتهم، أو استمعت إليهم بالمشافهة، أنا عندي غاية من هذين المثال، فوجدت أنهم متفقون جميعا على وجوب الدعاء مثلا. إحرازي لاتفاقهم جميعا كان إحرازا، هذا مهم جدا، إحرازا حسيا لو إحرازا حدسيا، جواب ها إحراز حسي لأنني سمعت منهم أو لأنني طالعت كلماتهم فوجدتهم متفقين جميعا. إذن إحراز اتفاق الجميع كان إحرازا، لكن سمعني الملازمة المتولدة بين اتفاقهم جميعا وبين قول المعصوم، هاي الملازمة حسية لو حدسية؟ أريد جواب. شوفوا ها حسية حدسية. شوفوا مرة الإمام عنده قانون يقول كلما اتفق العلماء كشف اتفاقهم عن رأيي، ستكون حينئذ الملازمة حسية. ومرة أنا أشغل عقلي فأقول ما معقولة، شنو ما معقولة؟ ما معقولة بالتالي حدس، هذا ما معقولة، كل علمائنا متفقين ويتبين أن للإمام رأيا يخالف رأيه، فالإحراز لاتفاقهم وإن كان حسيا لكن الملازمة كانت حدسية. واضح إن شاء الله؟ ساعدوني، واضح؟ هذا الفرض الأول. فخلاصة الفرض الأول أن أحرزنا اتفاقهم حسا لكن الانتقال من اتفاقهم إلى قول المعصوم كان انتقالا حدسيا، هذا سيدنا الفرض الأول. في الفرض الثاني، صحيح اتفق الجميع وصحيح أنا حصلت هذا الاتفاق بالحس لكن لم تتولد الملازمة. الشيخ يصور الفرض الثاني بطريقة أخرى، خلينا أذكر الطريقة الأخرى. يقول إحرازي للاتفاق، هذا مهم جدا، لم يكن بالاستماع إليهم جميعا أو بمطالعة كلماتهم جميعا، وإنما أحرزت اتفاق بعضهم بالحس واتفاق البعض الآخر لا بالحس بل بالحدسي. واضح إن شاء الله؟ ولم يتولد عندي ملازمة، هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، سمعني، أن لا يكون هناك اتفاق عند الجميع وبالتالي لا تكون هناك ملازمة. مثاله حتى تقولوا لي شنو فارق بين الفروض الثلاثة جميعا، لأن الشيخ راح يتحدث بطريقة تحتاج إلى التفات. في الفرض الثالث هم ماكو اتفاق مسموع أو مرئي وبالتالي ماكو ملازم. إحنا شنو خصوصية هذا الفرض الثالث؟ أقول في الفرض الثالث أنا أجي مثلا على مسألة وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ألقى مثلا المحقق الحلي ينقل لي أدلة تدل على الوجوب، هو لم يصرح بوجوب الدعاء لكنه نقل أدلة على وجوب الدعاء، فاستنتجوا. شو اقول انت شيخنا؟ اقول ما دام المحقق الحلي ذكر مو استدل، ذكر ادله تدل على الوجوب، اذن هو يقول الوجوب. هذا انتهائي الى كون المحقق الحلي يقول بالوجوب. كان عن حس، لو كان عن حدس جواب عن حدس. اجي للعلامة الحلي. العلامة الحلي ايضا لم يصرح بوجوب الدعاء، لكنه ناقش أدلة القائلين بعدم الوجوب. فش اقول شيخ بلال؟ اقول حيث ان العلامة ناقش وابطل أدلة القائلين بعدم الوجوب، إذن هو يقول إذن لا 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 هو يقول بالوجوب. هذا انتهائي إلى كون العلامة يقول بالوجوب. كان عن حس، لو كان عن حد جواب، كان عن حدس. إذن في الفرض التفت إلى ما أقول، في الفرض الثالث حتى الاتفاق لم يكن عن حس، بل كان عن حدسين. لهذا من تسألني بعبارة جامعة شنو خصوصيات الفروض الثلاث، أقول أما الفرض الأول فالناقل للإجماع نقل الاتفاق عن حس، وإن كانت الملازمة ملازمة حدسية. الفرض الثاني ها ناقل الإجماع بناء على بيان الشيخ الأنصاري لا على بيان الشيخ طلال. الناقل في الفرض الثاني هو لم يطلع على جميع الكلمات، بل اطلع على بعضها عن حس وعلى البعض الآخر عن حدس، ولم ينتهي إلى وجود الملازم. تعال للقول للفرض الثالث، سيدنا جاوبني في الفرض الثالث حتى الاتفاق لم يكن حسيا وإنما كان حدسيا. واضح واضح هذا؟ تعالوا لي إلى محاكمة هذه الفروض الثلاث، لكن قبل أن أذكر المحاكمة حتى يأتي إشكال إن قلته، كون أذكر الأخوة بمطلب تقدم. إحنا إذا يذكرون الأخوة من إجينا الآية النبأ إن جاءكم فاسقون، قلنا المخبر على أربعة شيخ على أربعة أقسام. مرة المخبر عادل ويخبر عن حس، مرة المخبر فاسق ويخبر عن حس، مرة المخبر عادل ويخبر عن حدس، مرة المخبر فاسق ويخبر عن حدس. أريد تذكروني بحكم الصورتين الأولى والثالثة فقط، ما عندي شغل ويا الفاسق. المخبر العادل الذي يخبر، ترى مطالب جيدة هاي، الذي يخبر عن حس احتمال تعمده للكذب نفيناه بالآية، أحسنتم، واحتمال خطئه وسهوه ونسيانه وغفلته نفيناه بالأصل. جيد، اجينا للمخبر العادل لكن عن حدس، احتمال تعمده الكذب عادل، هذا نفيناه بالآية. لكن سمعني شيخ اكرم، احتمال خطئه ينفى بالعاص؟ الجواب لا، لأن الأصول العقلائية، الأصل العقلائي يقول أنا أنفي الخطأ عن المخبر إذا كان يخبر عن حسه، لأن تذكرتوهن. تعالوا لي إلى المطلب الآن. في الفرض الأول شنو كانت خصوصيات الفرض الأول؟ أولا ناقل الإجماع نقل لنا اتفاق الجميع، وكان اتفاقا حسيا، وبعد وانتهى إلى وجود الملازمة بين ذلك الاتفاق وبين قول المحسوم، وإن كانت هذه الملازمة ملازمة حدسية. هنا نقبل بحجية الإجماع في الفرض الأول هذا أو لا؟ أقول انظروا للمسألة من جهتين. مرة تنظر إلى الكاشف اللي هو الاتفاق، ومرة أنت تنظر لا إلى الكاشف بل إلى المنكشف. إذا نظرنا إلى الكاشف فما دام حسيا إذن هو حجة، ومنا عنده ملازمة شيخ بلال، وإنه كلما صدق الكاشف الملازمة في الفرض الأول ماذا تقول؟ كلما صدق الكاشف صدق كلما ثبت الكاشف ثبت المنكشف، كلما ثبت السبب ثبت المسبب، كلما ثبت الملزوم ثبت اللازم. إذا راح ننتهي ها إلى حجية الإجماع واحد لأنه عن حس، وثانيا وحجية اللازم لأجل وجود الملازمة، فننتهي إلى حجية الإجماع وحجية ما كشف عنه ذلك الإجماع. وياي إن شاء الله. هذا إذا نظرنا إلى السبب اللي هو الاتفاق. أما إذا نظرنا إلى المسبب اللي هو رأي المعصوم عليه السلام، فقد تقول احنا انتهينا الى رأي المعصوم عن حس لو عن حدس؟ جواب عن حدس. وصحيح الناقل عادل، لكن الناقل العادل ترى هذا مو كلامي، كلام سيد محسن الأعرجي اللي راح يأتي راح يشكل على الشيخ الأنصاري بهذه الإشكالات، فأرجو الالتفات إليه. وصحيح إحنا هذا الناقل عادل، لكن الناقل العادل إنما ينفى احتمال تعمده الكذب، لكن لا ينفى ها احتمال خطئه. وإحنا لعلنا نقول يجوز هذا الناقل للإجماع أخطأ عندما اعتقد أن هذا هو رأي الإمام، لا سيما وأن المنكشف عنده لم يكن منكشفا حسيا بل كان منكشفا حدسيا، والمنكشف بالحادث إن كان صادرا من العادل صحيح النزهة عن تعمدي الكذب، لكن ما نقدر النزهة عن احتمال الخطأ. واضح إن شاء الله هذا الإشكال جوابه. شوفوا سادتنا مشايخنا، الحدث حدسان، حتى أرجع لمن المطلب، الحدث حدسان حدث ضروري وحدث سمعني نظري غير ضروري. الحدث الضروري هو ذلك الحدث الذي ينشأ من مقدمات حسية رحمته، والحدث غير الضروري هو الحدث الذي لا ينشأ من مقدمات حسية. بالمثال راح أمثل بمثالين عرفيين وأرجو الالتفات. أنا أشوف أشوفه التفتوا أشوف شيخ ماهر يضرب ضربا مبرح، يقطع بالسكاكين إربا إربا، قولوا إن شاء الله إن شاء الله. وأنا أعرف حتى أقدر أصرح لكم بالقاتل. أشوف شيخ ماهر، ها شيخ عباس، يقطع إربا، فرح أخبر أقول اقرأوا الفاتح، لا اقرأوا هذا إن شاء الله، لا أقول شيخ ماهر مات. أو ليش أسويها جملة اسمية؟ ما يستاهل جملة اسمية، جملة فعلية. مات جناب الشيخ. سمعني، هاي مات جناب الشيخ، ترى هذا حدث ليس كذلك، لكنه نشأ المقدمات الحسية. هذا شيء يسمونه، هذا اللي يسمونه الحدث الضروري. فالحدث الضروري هو ذلك الحدث الناشئ من مقدمات حسية. واضح إن شاء الله. مثال آخر بعد أكثر علمية من الأول، وراح أبين الفارق بين المثال. أقول من أخبر عن إيمان شيخ لؤي مثلا، فأقول شيخ لؤي مؤمن مثلا، شيخ مصر خوب الإيمان. أريد أروح للفلسفة، من الكيف المحسوس، مبصر مذوق مشوم مشموم ملموس، أم هو من الكيف النفساني؟ جواها، والكيف النفساني يدرك بالحواس أو لا يدرك؟ ها شيخ لا، هسا تقول لي إذا كان لا يدرك بالحواس فهو سمعني حدث. الآن تعال اسألني هذا حدثي بإيمان جناب الشيخ من أي مشهد؟ ها؟ أقول والله شفته دخل للحضرة الشريف، ها شيخ، وشفته من يدخل للمسجد يأتي بركعتي تحية المسجد، وشفته من يسأل يقول مولاي، سمعته يقول مولاي، فاستنتجت إيمانه. ها شيخ، بالتالي لا تقل لي أن الإخبار بإيمانه حسي، واضح أن الإيمان ليس حسي، هو من الكيف النفساني، فهو حدث نشأ. ومر الحادث، هذا يسمون الحدث الضروري. فالحدث الضروري سيدنا هو كل حدث نشأ عن مقدمات. أما الحدث غير الضروري، بعد وضح بالمقابل، هو ذلك الحدث الناشئ عن حدث آخر، فحدث مقدماته سمعني حدسية وليست حسية. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. الآن تعال سيد، ميزت بين الحدس اللي مقدماته حسي والحدس اللي مقدماته حدسي. العقلاء يتعاملون مع الحدس اللي مقدماته حسية، ها، معاملة الحس، وإذا تعاملوا معه معاملة الحس المعني، ها، فينفون بالآيات والأخبار تعمد الكذب، وينفون، سمعني، احتمال الخطأ و و و و و بالأصل العقلاء. إذن لا فرق بين الإخبار الحسي وبين الإخبار الحدسي، إن كان ناشئاً عن مقدمات حسية. فهناك شايفين بالأصول نظير نظير، نقول أكو علم وجداني وأكو علم تعبدي ادعائي تنزيلي، كذلك لي أن أجازف فأقول أن الحس حسان، حس حقيقي وحس ها ادعائي. الأخبار الحس الحقيقي هذا الذي تخبر عن حسن، أما الأخبار الحسي الادعائي فهو ذلك الإخبار عن حدس لكن مقدمات ها حسية. واضح إن شاء الله، واضح. أقول هذا كلامي، تعال الآن إلى هذه النتيجة. على هاي النتيجة، الفرض الأول من الفروض الثلاثة يكون حجة أو لا الإجماع فيه؟ جواب، إذن الإجماع الحدسي من الفرض الأول يكون الإجماع فيه حجة. يا هو الإجماع من الفرض الأول، جواب، الذي ها ننفي تعمد الخطأ فيه بالآية، وننفي تعمد أو ننفي الخطأ والنسيان و و و و بالأصل العقلائي. إن قلت هذا حدس فكيف يشمله الأصل العقلائي؟ قلت لأن هذا الحدس نشأ عن مقدمات حسية، ها، فيعامل معاملة الحس. فالفرض الأول يكون الإجماع فيه حجة بخلاف الفرضين الثاني والثالث، فلأن الفرضين الثاني والثالث لا توجد فيهما ملازمة ينتقل فيها من الملزوم إلى اللازم، كما في الفرض الثاني إذ لا توجد الملازمة، بل كذلك في الفرض الثالث حيث لا ملازمة ولا الاتفاق. إذن الحدس في الفرضين الثاني والثالث ليس بحجة، فالإجماع الحدسي في فرضه الأول حجة لأنه يعامل معاملة حس، والإجماع الحدسي في فرضه الثاني ليس بحجة إذ لا توجد ملازمة حتى ينتقل من الاتفاق إلى رأي الإمام، وكذلك في الفرض الثالث إذ لا توجد ملازمة بل لا يوجد اتفاقون. فالمفروض الحصيلة اللي نطلع بيها أن الإجماع الحدسي في فرضه الأول حجة ومقبول، الإجماع الحدسي في فرضيه الثاني والثالث ليس بحجتين. واضح هذا كلام الشيخ الأنصاري؟ يريد يلخص الطرق الثلاثة حتى أطبق العبارة. قال إحنا إذا انسألنا بالحظ والبخت شنو رأينا بالإجماع الدخول، شنو رأينا بالإجماع اللطفي، شنو رأينا بالإجماع الحدسي، فنقول أما طريقة الإجماع الدخولي فهي وإن كانت مقبولة ثبوتاً لكنها ها غير واقعة إثبات. إذ نتحدى حتى صاحب هاي الطريقة اللي هو سيد المرتضى أن يكون واحد من إجماعاته، فضلا عن جميع إجماعاته أن يكون إجماعا دخوليا. فالطريقة الأولى مقبولة ثبوتا ليست بواقعة إثبات. وأنا كفقيه كمستنبط الإمكان الثبوتي ها مع الاستحالة الوقوعية، اسمحوا لي بهذا التعبير، إلى قيمة لو ما إلى قيمة جوابري ها؟ أنت ليش ما تستدل بالقياس؟ جاوبني ليش ما تستدل بالقياس؟ خوب يمكن أن يكون القياس دليلا؟ جواب على مستوى الإمكان
لا ممكن.
نعم بل لعله من أفضل الأدلة، أليس كذلك؟ تربط هاي بهاي تنتقل من هاي الهاية. شنو اللي خلانا لا نعبأ بالقياس بل نشن عليه هذه الحملة؟ ها عالم الإثبات. فالإجماع الدخولي يا شيخنا يا سيدنا المرتضى إمكانه الثبوتي. ندعى واشرب ماية خلينا تحول للثاني حتى أسمع. أما الإجماع اللطفي، الإجماع اللطفي المصنف شوية يتجرع على الشيخ الطوسي يقول هذا الإجماع خطأ ولا يمكن القبول به. لماذا؟ راح يعول على ردود السيد المرتضى. تعال انتوا غيبتوا الإمام بتصرفاتكم وبدشاديشكم، النوبة تجون والله تقولون يجب على الإمام من باب اللوط بعد أن غيبناه قهرا أن كلما أجمعنا على خطأ كون الإمام يجي هو أو يأجر لواحد كي ها ينبئنا عن خطأ ما اتفقنا. بالتالي الإجماع لطفي واضح أنه ليس بمقبول. أنا أعتقد بالأخير شيخ ما راح يلبس بنطلون وقميص. تعالي إذن الإجماع الدخولي لم نقبل به إثبات، الإجماع اللطفي خطأه واضح، جينا للقسم الثالث. شوف الشيخ الأنصاري كيف يتحدث مع القسم الثالث. خب الفرضين الثاني والثالث حتى أنت يا من تقول بالإجماع الحدسي تقبل بهما؟ سمعني شيخ لا. إيش يبقى عندك؟ ها الفرض الأول. يسأل الشيخ الأنصار خوب الفرض الأول راح يواجه نفس مشكلة الإجماع الدخول ثبوتا سمعني
مقبول
أنت نعم إذا اتفق جميع العلماء واتفقت على إجماعهم حسن، ووجدت الملازمة بين اتفاقهم اللي توصلت إليه بالحس وبين حدسك بقول الإمام، نعم راح نقول هذا الحدس بقول الإمام وإن كان حدسا لكنه حدس نشأ عن مقدمات حسية فهو مقبول. هذا الحكي سولفول عنا ثبوتا ثم إثباتا. ثبوتا شيخ محمد مقبول أم ليس بمقبول؟ نعم يمكن أنت ها تتصل بكل العلماء وتطلع على اتفاقهم حسا وتنتقل بالحدس من اتفاقهم إلى رأي، وهذا الحدس ليس ممجوجا بل هو مقبول. لماذا؟ لأنه حدس نشأ عن مقدمات على مستوى الثبوت. الحكي حلو لكن إثبات أنا لنا أن نجد ناقل إجماع اطلع بالحس على جميع أقوال العلماء لينتقل بعد ذلك من اتفاقهم اللي توصل إليه عن حس إلى الحدس بقول المحسوم. إذن الفرض الأول وإن كان ممكن تسمعني تأخرت ثبوتا لكننا لا نقبل به إثباتا. فتبين أن الطرق الثلاثة الدخول واللطفي والحدسي مقبولة عند الشيخ الأنصاري؟ جواب لا، بعضها لا يقبل به ثبوتا ولا إثباتا، وبعضها الآخر وأعني بالبعض الآخر الدخول والفرض الأول من الحدس وإن كانا مقبولين ثبوتا لكن الشيخ قدس الله نفسه لا يقبل بهما إثباتا. راح يجي إشكال عليه بقوله إن قلت، ويؤيد هذا الإشكال بكلام سيد محسن الأعرجي، ثم يرد هم على الإشكال وهم على كلام سيد محسن بقوله إن قلت أطبق عبارة شيخ محمد. خب لا بأس، إحنا المطلب واضح واضح إن شاء الله. غدا مباشرة بعد أن ألخص أطبق العبارة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.